أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بدنا نفتح الشباب. يفتح من معنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا بتمنى الإخوة والأخوات جميعا يقعدوا عشان يسمعوني، بدنا نحكي حكي هادئ هلا بالآخر ونتحمس شوي، بس موضوعنا بده شوية هدوء، بده شوية إصغاء. أيها الإخوة والأخوات، أود في هذه الليلة نتحدث عن مستجدات السياسية. لا، هذا ما بيناسب يا شباب، هاي ليلة العاشر، ما بيناسب. صلوا على محمد وآل محمد. في الليالي الماضية تحدثت في موضوعات ثقافية وتربوية وتاريخية ومشاكل، وأجلنا الحديث عن الموضوعات السياسية لهذه الليلة. طبعا الليلة أتحدث حول بعض الموضوعات وأترك بعضها لغد إن شاء الله. بالوضع السياسي بدي أحكي شوي عن وضع الإقليمي من البوابة الإسرائيلية، من بوابة العدو، مش عن كل الوضع الإقليمي. بدي أحكي عن الوضع اللبناني إذا ساعد الوقت بشقيه السياسي والأمني، وآخر شيء في كلمة ختامية بالوضع، وضع المنطقة، الوضع الإقليمي من الزاوية الإسرائيلية. لا شك أن إسرائيل هي اليوم سعيدة بما يجري في منطقتنا، في عالمنا العربي والإسلامي، للتقاتل والتنازع والتناحر والصراعات القائمة بين الدول وفي داخل كل دولة وفي داخل كل مجتمع. وإسرائيل تدفع أيضا في هذا الاتجاه. قرأت بعض المقالات وبعض الخطب لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، صار متخصصا بالشأن الشيعي والسني في خطاباته، يعني صار عنده تخصص في هذا الشأن. مشروع إسرائيل الدائم في المنطقة هو هذا، أن تكون من حولها منطقة ممزقة، مجزأة، مقسمة، كيانات هزيلة وضعيفة على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي، وتبقى إسرائيل هي الدولة، هي القوة الإقليمية الأقوى الأعظم التي تفرض شروطها وهيمنتها على كل المنطقة. من خلال هذا الواقع الذي تتطلع إليه إسرائيل في المنطقة، هي تثبت وجودها بشكل نهائي في فلسطين المحتلة، هي تطبع وجودها مع بعض المحيط العربي، وتتحول إلى حليف لبعض الدول العربية ولبعض حركات المعاودة في بعض البلدان العربية، ومن ثم في إطار تسوية أو بدون تسوية تفرض شروطها ونفوذها على كل حكومات وشعوب المنطقة. هذا واقع قائم الآن. لكن أيضا مما لا شك فيه أن إسرائيل قلقة من المستقبل، هي سعيدة بما يحصل ولكنها قلقة من المستقبل، لأن المستقبل غامض، لأن الأوضاع في كل المنطقة قد تخرج عن السيطرة، قد تصل إلى مرحلة لا تستطيع قوى عالمية ولا قوى إقليمية أن تتحكم فيها، وبالتالي من طبخ السم سيأكله في يوم من الأيام أيضا. هي قلقة من هذه الزاوية لأنه في ضبابية، في غموض فيما يتعلق بالمستقبل. إسرائيل دائما أيها الإخوة والأخوات في منطقتنا هي تدفع الأوضاع إلى الحرب، كما تفضل سماحة الشيخ الأستاذ قبل قليل، هي لا تبحث لا عن سلام ولا عن هدوء ولا عن طمأنينة في كل هذه المنطقة، هي دائما كانت تدفع الأمور إلى الحرب وما زالت تدفعها إلى الحرب. شو بدنا باللي صار قبل عام 2000؟ خل نحكي باللي كليتنا منتذكر وعايشناه. عندما حصلت أحداث 11 أيلول في أمريكا، إسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وظف كل إمكانياته الإعلامية والسياسية والمالية والأمنية من أجل دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى غزو المنطقة واحتلال المنطقة. ونذكر في تلك الأيام الأمريكان بيقولوا أن القاعدة هي اللي عملت عمليات 11 أيلول، إسرائيل بتقول لا حزب الله، يعني مشان يجيبوا الأمريكان لوين؟ لعنا لهون. طيب الأمريكيون الإسرائيليون حرضوا بقوة على غزو العراق واحتلال العراق، وكان لهم تأثير حاسم في هذا الموضوع. إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية استخدمت كل نفوذها لتحريض الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العدوان العسكري على سوريا، ولكنها طبعا فشلت. هذا بيعبر عن إرادتها. وكذلك اليوم عندما تتطلع إسرائيل من حولها وتجد أن هناك مفاوضات بين إيران وبعض الدول العالمية، ما يسمى بالخمسة زائد واحد، يعني دول مجلس الأمن الخمسة الدائمة العضوية زائد ألمانيا، وترى أن هناك فرصة وإمكانية للحل السياسي، للحل الدبلوماسي، للتفاهم بين إيران وبين دول العالم، يستشيط نتنياهو غضبا. ستزداد لدينا الدول الغاضبة في منطقتنا، يغضب، يسخط، يصرخ، ويعلن أنه سيوظف كل إمكانياته لمنع هذا التفاهم، بيستعين باللوبي الصهيوني بأمريكا، بتلفن لرئيس الروسي، بدق على الفرنسيين، يستنجد ببعض الدول العربية من أصدقائه تحت الطاولة، وهو يعلن ذلك. ماذا تريد إذن؟ أي تفاهم يمنع الحرب في المنطقة لا تريده إسرائيل. ماذا تريد إسرائيل؟ تريد الحرب في المنطقة، لكن أي حرب؟ الحرب التي تبقيها سليمة قوية معافاة. انتبهوا منيح، بدا الأمريكان يجوا يخطوا أفغانستان ويدمروها، والأمريكان يحتلوا العراق ويدمروه، والأمريكان يضربوا سوريا ويدمروها، والأمريكان والناتو يضربوا إيران ويدمروها، وإسرائيل تحافظ على سلامتها وأمنها واستقرارها وقوتها. الأمريكان أمس سؤالوا، وزارة الخارجية الأمريكية قالت البديل عن الحل السياسي هو الحرب. هل تريدون أيها الأمريكيون أن تذهبوا إلى الحرب؟ الشعب الأمريكي ما بده حرب، مش لأنه عقل، لأنه مش قادر يعمل حرب. أمريكا اليوم أوضاعها الاقتصادية والمالية والمعنوية والداخلية وهزائمها في المنطقة وفي العالم تمنعها من الذهاب إلى حرب جديدة، ولكن إسرائيل تريد أن تدفع بأمريكا إلى حرب جديدة في المنطقة. طيب النتيجة أن مشروع إسرائيل هذا الذي يجب أن نحفظه على طول الخط وأن نعيه أن مشروع إسرائيل في المنطقة هو الحرب والحروب والدمار والخراب والتقسيم والتجزئة والفتنة والاقتتال الداخلي وجر الأعداء الخارجيين ليقوموا بحروبهم بالنيابة عن إسرائيل. من المؤسف جدا أن بعض الدول العربية كانت وما زالت وهي اليوم تقف إلى جانب إسرائيل في هذه الخيارات القاتلة، فهي كإسرائيل ترفض الحل السياسي في سوريا الذي يوقف سفك الدماء وتدمير البلد، وهي أيضا بعض هذه الدول العربية اللي ما بدنا نقول اليوم الحرف الأول من اسمها، بعض هذه الدول العربية أيضا تعارض بشدة أي تفاهم بين إيران ودول العالم. يا أخي أيتها الدول العربية ومعروفين ولا يهمنا، ماشي خلينا رأيين خلينا رأيين أمريكيين. هؤلاء اليوم أيضا يرفضون هذا التفاهم. ما هو البديل عن التفاهم؟ يا شعوب المنطقة، يا شعوب العالم العربي، وبالخصوص يا شعوب الدول العربية في الخليج، أيها الشعب السعودي، شعب المملكة العربية السعودية، وشعب الكويت، وشعب قطر، وشعب البحرين، وشعب الإمارات، وشعب عمان، ما هو البديل عن التفاهم بين إيران ودول العالم؟ البديل هو الحرب في المنطقة، وهذه الحرب في المنطقة إلى أين ستؤدي؟ إلى أين ستؤدي؟ الإسرائيليون يعرفون جيدا، وكل من يمكن أن يتواطأ يعرف جيدا، أنهم يستطيعون أن يبدأوا حربا في مكان ما ولكنهم يعجزون عن حصرها في مكان ما. من هؤلاء يبحثون عن خراب المنطقة، عن دمار المنطقة، كل المنطقة. لبنان في هذا السياق هو تفصيل صغير أمام ما يريده هؤلاء للمنطقة. من المؤسف أيضا أن يصبح نتنياهو يتحدث وأن يصبح ناطقا رسميا باسم بعض الدول العربية ويعبر عن قلقها وعن هواجسها. ومن المؤسف جدا أن نسمع السيدة ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وهي الآن وزيرة في حكومة نتنياهو تقول أن الحكومة الإسرائيلية تلقت رسائل من بعض الحكومات العربية تطالب إسرائيل بعدم التراجع في موقفها من مفاوضات الملف النووي الإيراني. أليس هذا الأمر معيبا؟ ولكنه ليس جديدا. لقد سمعنا نفس هذا الكلام في حرب تموز 2006 عندما قال الإسرائيليون في وسط الحرب، عندما تعبوا وبدأت هزائمهم تظهر وتلوح في الأفق، هي ليفني ذاتها قالت وأولمرت قال أن بعض الدول العربية تتصل بنا وتقول لا توقفوا الحرب في لبنان. لماذا؟ لأنه للأسف الشديد انتصار المقاومة في لبنان يحرج، لأن انتصار المقاومة في لبنان يحرج هؤلاء الزعماء المستسلمين. هذه الحقيقة. نفس هذا المنطق سمعناه أيضا في حرب غزة. في حرب غزة قال المسؤولون الإسرائيليون أن بعض الحكومات العربية اتصلوا بنا وقالوا لا توقفوا الحرب في غزة لأنه مرض يعطوا انتصار للمقاومة في غزة. لكن في نهاية المطاف أمريكا لا تعمل لا عند إسرائيل ولا عند حلفائها في المنطقة ولا عند أدواتها في المنطقة. إسرائيل أمريكا بتشتغل عند مين؟ عند أمريكا. إسرائيل بتشتغل عند أمريكا هذا المفهوم بده شغل كتير لتصحيحه. غلط. إسرائيل بتشتغل عند أمريكا، نعم عندها مسافي، عندها هامش، لكن السيد صاحب القرار هو الأمريكي. شفنا شو صار بالأسابيع الماضية عندما كانت إسرائيل وبعض الدول العربية تعمل في الليل وفي النهار من أجل عدوان أمريكي على سوريا. شو اللي خلى الأمريكان ما يعتدوا مصالحهم، حساباتهم، مخاوفهم، هواجسهم؟ وبالتالي أمريكا هتشتغل مصلحتها، أمريكا هتشتغل مصلحتها. بدي أخذ نتيجة من هاي المقدمة للقول: أولا يجب أن تعرف كل شعوب المنطقة، كل شعوبنا العربية والإسلامية يجب أن تعرف شعبنا اللبناني الذي يعيش منذ عقود من الزمن، منذ عشرات السنين على خط الزلزال وعلى خط النار. يجب أن يعرفوا جميعا من الذي يبحث عن الحرب والخراب في المنطقة، ومن الذي يبحث عن الحلول والتفاهمات والتسويات التي تحفظ حقوق العرب وحقوق المسلمين ومستقبل هذه الأمة. الجمهورية الإسلامية في إيران، الآخرون الذين يحملون هموم هذه الأمة، أم من؟ والأمر الثاني الذي يجب أن نأخذه أيضا كنتيجة هو أن يعرف كل الذين يدفعون المنطقة إلى الحرب أنهم سيفشلون، وأنهم سيعجزون عن تحقيق أي من أهدافهم، كما فشلوا وخسروا وهدموا منذ سنة 1982. هذه الحقيقة، هذا يجب أن يبقى حاضر. في الملف الإسرائيلي أيضا ثانيا، يعني تأتي معاناة فلسطين من غزة إلى الضفة الغربية إلى 48 إلى المقدسات إلى الأسرى إلى مخيمات الشتات، مع غياب أي أفق وانسداد أبواب المفاوضات واستعلاء الإسرائيلي الواضح واستغلال الوقت والظروف لتغيير المعادلات الميدانية، وفي ظل سكوت وضياع عربي كامل، الدعوة لإخواننا الفلسطينيين جميعا، ما بيمنع واحد يظل دائما يعمل مراجعة لخياراته، لأنه في مستقبل شعب ومستقبل بلد ومستقبل مقدسات. ثالثا، لبنان من البوابة الإسرائيلية. لبنان كان دائما في دائرة التهديد الإسرائيلي، لكن في عنا استحقاقات جديدة. الأول هو موضوع التجسس. هلا بعض الناس بلبنان قالوا ما هذا مش جديد. صحيح مش جديد، ولكن في المدة الأخيرة صار في تطوير كبير جدا كما ونوعا، أنا لا أريد أن أتحدث عنه، أنا لا أريد أن أتحدث عنه، أترك هذا الاختصاصيين، ولكن على اللبنانيين أن يعرفوا أن كل شيء بيطلع على الهواء بلبنان، عم تحكي أنت زوجتك، عم تحكي انت واهلك، عم تحكي انت وشريكك بالتجارة، عم تحكي مع البنك، كل شيء بيطلع على الهواء، وكل شيء على الانترنت، وكل شيء بشبكة الهاتف هاي الممدودة تبع الدولة، كل شيء اليوم بلبنان في دائرة السمع والإحاطة المعلوماتية الإسرائيلية. فكل واحد ينتبه على حاله. وهذا الأمر لا يخص حزب الله ولا يخص المقاومة، هذا ملف وطني، هذا ملف يعني كل اللبنانيين، كرامة اللبنانيين، خصوصيات اللبنانيين، وعيش اللبنانيين جميعا. طيب هذا استحقاق، بده مواجهة، كيف منواجهه؟ استحقاق آخر مفتوح الآن أمام لبنان هو استحقاق الحفاظ على سيادة لبنان على كامل مياهه الإقليمية، وكذلك استحقاق حصول لبنان على كامل حقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة له مع فلسطين محتلة. استحقاق الثالث هو استحقاق استفادة لبنان من ثروته النفطية والغازية، وهي بكل الأحوال نقطة مشكل مع الإسرائيلي. في كل هذه الاستحقاقات الجديدة المسؤولية تقع على عاتق الدولة، وكل اللبنانيين يجب أن يكونوا معها وإلى جانبها. يحتاج إلى تضامن وطني، إلى تعاون وطني. عندنا انقسامات، عندنا خلافات، عندنا عداوات، ماشي، لكن في مواجهة هذه الاستحقاقات يجب أن نتضامن. تجسس يطال الجميع، ما حدا بيجي يقول هاي مشكلة الحزب، هاي مشكلة المقاومة، خلي يروح يحلوها. لا، يمكن نحن نسبيا نكون أقل، مشكلتنا أقل من غيرنا، لأنه عندنا السلكة، مزبوط؟ هلا نحكي عنه شوي. لكن هذه مشكلة الجميع. اثنين، المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، هذه تعني اللبنانيين جميعا. أن نتمكن من استخراج نفطنا وغازنا وبيعه، هذا يعود بالخير والفائدة على لبنان، على الدولة، على الشعب، على كل المناطق والطوائف والمذاهب والأحزاب والقوى والأرياف والمدن. هذا في نقاش، هذا موضوع حزبي، هذا موضوع مذهبي، هذا موضوع طائفي، هذا موضوع مناطقي، أو موضوع يعني اللبنانيين جميعا. يجب أن نبحث عن صيغة كيف يمكن أن نتضامن وأن نتعاون في مواجهة هذه الاستحقاقات، ونحن منفتحون لنقاش أي صيغة. حياة الليلة ما طال معي اقتراح محدد، وده عندي اقتراح ديناش وأنا وإخواني، ولكن يجب أن نبحث كيف يمكن حتى في ظل الانقسامات الحادة كيف نتضامن كلبنانيين في مواجهة استحقاقات وطنية بهذا الحجم. بموضوع التجسس أقول إشارتين وأنتقل إلى الوضع الداخلي اللبناني. بموضوع التجسس، الدولة معنية أن تتحرك. البداية كانت من دولة رئيس مجلس النواب، اجتمعت لجنة الاتصالات، هناك اجتماعات، تعاون من قبل الرؤساء والحكومة. طبعا لازم نشوف شو بدهم يعملوا. أنا أقول ليلى، نحن كمقاومة جاهزون خدمتكم. الدولة اللبنانية ماذا تريد في هذا المجال؟ إذا في شيء نحن المقاومة بنقدر نعمله، على عيني نعمله. ليه؟ لأنه هذا الموضوع يعني اللبنانيين جميعا ومصلحة وطنية جامعة. هلا الدولة بتروح تشتغل شغلة، تستعين فينا حاضرين، ما بتستعين فينا ما في مشكلة. لكن في نهاية المطاف إذا الدولة وصلت لمحل مش قادرة تعمل شيء، ما طلع معها شيء، خلي يعطونا علم. المقاومة تستطيع أن تفعل ليس شيئا، تستطيع أن تفعل في مواجهة التجسس الإسرائيلي التقني والفني أشياء كثيرة. لكن نحن مراعاة للأجواء اللبنانية والنقاشات اللبنانية، وهم دائما يقولون مين كلفكم، مين طلب منكم. طيب تفضل يا دولي، تحمل المسؤولية، اشتغلي بهذا الموضوع. لما نوصل لمحل نجد أن الدولة عاجزة عن فعل أي شيء، المقاومة لم تتخلى عن هذه المسؤولية. إشارة الأخيرة في موضوع التجسس، من الحق ومن الإنصاف أن أذكر هنا بأهمية شبكة السلكي التابعة للمقاومة. كله عم يحكي عن تجسس، طبعا بلبنان بيحكوا عن تجسس الإسرائيلي، تجسس الأمريكي معلش يا أصحابنا فينا نحكي عليهم، فينا نحكي عن السفارة الأمريكية في عوكر كوكر تجسس على كل اللبنانيين، ما فينا. هذا بيعمل انقسام لبناني. طيب ماشي، خلي على جنب. طيب ما عم تحكوا عن تجسس إسرائيلي؟ هاي شبكة السلكي اللي هي شبكة متواضعة جدا. أنا بيوم الأيام قلت أن بعض السياسيين كبار يبدو ما بيعرفوا شيء عن هذا الموضوع. في بعضهم مخمنة أنه جهاز تنصت، هي هذه مثل الكاتيوشا يعني تبع حرب عالمية تانية. شو هي؟ هي جهاز وسلكي، اسمها سلكي، بيوصل تليفون بتليفون مثل الانترفون اللي عندك بالبيت، لا فيك تتنصت على حدا، بس طبعا بتمنع حدا يتنصت عليك. هذا السلكي هو ضمانة المقاومة وجهوزية المقاومة في مواجهة إسرائيل. ولذلك وجدتم في الماضي نحن ما تسامحنا في هذا الأمر، ولسنا في واود أن نتسامح في هذا الأمر. أود أن أؤكد هنا أن السلكي، شبكة السلكي استهدافها إسرائيلي فقط وليس استهداف داخلي. في بعض الناس مخمنين أنه والله إذا نحن مدينا سلكي يعني هذا بيساعدنا على السيطرة على البلد. أولا مين قال من السيطرة على البلد؟ ثانيا مين قال هاي بتساعد؟ إلا إذا عندكم أجهزة تنصت وما عنا علم، إلا إذا عندكم أجهزة تنصت فعم نهرب منكم للسلكي. السلكي ليس لها أي استهداف داخلي، هي جزء من سلاح المقاومة في مواجهة إسرائيل، تتأكد الحاجة إليها مع هذا التطور الكمي والنوعي التكنولوجي الخطير من قبل العدو الإسرائيلي. بنقول على الوضع اللبناني، شقان، شق سياسي وشق أمني إذا ساعد الوقت. أود أن أدخل إلى الشق اللبناني على المنطقة، فتنا من بوابة العدو الإسرائيلي بلبنان، بدي أدخل من بوابة الأمريكان. خلينا معليين السقف مشان منيح هيك أحسن، ضل السقف عالي. طيب سأنطلق من تصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في السعودية عندما قال ما معناه، طبعا مش ملزمين بالنص تبعه، إننا اتفقنا، لكن هذا النص، إننا اتفقنا مع المسؤولين السعوديين ألا يسمح لحزب الله بتحديد معالم المستقبل في لبنان. طبعا في ناس بلبنان انبسطوا، قال لك شو الأمريكان جايين وفايتين، كبرت القصة. وبعضهم إذا حكوا عليهم الأمريكان ما بيناموا الليل، خمنوا يومتها أن حزب الله ما نام الليل، أن جون كيري شو عم بيقول يابا؟ عم بيقول لن يسمح، لا يسمح لحزب الله بتحديد معالم المستقبل في لبنان. أنا من هون بدي فوت على الوضع. هلأ أن يقول جون كيري ذلك أو أوباما أو أي أحد في العالم بالنسبة لنا لا يقدم ولا يؤخر شيئا على الإطلاق، كلام سمعناه وعبرنا عنه. ثانيا هذا يعبر أيضا عن اعترافهم، طبعا هم لا يقصدون حزب الله كحزب، هم يقصدون هذه المقاومة وهذا الفريق السياسي الوطني الذي يعتبر حزب الله جزءا أساسيا منه، أنه أنتوا هذا الفريق ممنوع أن تحددوا معالم المستقبل للبنان، الآخرون فقط يحق لهم أن يحددوا معالم مستقبل لبنان، أمريكا بحق الله، بعض الدول العربية بحق الله، أنتوا الذين تمثلون جزءا شريحة كبيرة من الشعب اللبناني وهذا الفريق السياسي الذي يمثل بحق غالبية الشعب اللبناني على الألم والمسطرة ما بحق لكم، لكن هذا اعتراف بكم وبقدرتكم وبقوتكم. ولذلك الأمر يحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى المملكة العربية السعودية وإلى محور دولي وإقليمي ليقول لكم ممنوع أن ترسموا معالم المستقبل في لبنان. هذا اعتراف كمان ممنونين، يعني ليش عطول بتشوفوا النصف الخالي من الكوب، شوفوا النصف المليان، كتر خيرك ممنونينك. ثالثا هذا إلو إيمي؟ لا ما إلو إيمي. طيب أول مرة بيوقفوا الأمريكان وبيقولوا نحن بدنا نمنع حزب الله والمقاومة أو هذا الفريق السياسي، ما هاي قصة طويلة عريضة. من 1982 أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية أرادت أن ترسم معالم المستقبل للبنان والمنطقة وأسقط خرائطهم المقاومون، وحزب الله جزء من هؤلاء المقاومين، وارتسمت الخريطة التي أرادتها المقاومة في لبنان والمنطقة. في عام 1996 تتذكرون جميعا عندما اجتمع كل زعماء العالم في شرم الشيخ في مصر، كل زعماء العالم، وأصدروا بيان الاتهام والإدانة لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين بأنها حركات إرهابية، وأعلنوا الحرب على حركات المقاومة، وأرادوا أن يرسموا مستقبلا للبنان وللمنطقة. وكانت عملية عناقيد الغضب في 1996، وهزموا، والمقاومة هي التي انتصرت بشهدائها، بشعبها، بجيشها، بأحبائها، بشهداء مزرعة قانا. عام 2000 أرادوا شيئا، وأراد الله ورجال الله شيئا آخر، فكان ما أراد الله عز وجل، ليس كذلك؟ 2006 2006 ألم يقف العالم كله خلف إسرائيل في الحرب على لبنان 33 يوما؟ وقالت الدكتورة حبيبة البعض في لبنان كونداليزا رايس، قالت أننا نشهد مخاض ولادة شرق أوسط جديد. من الذي أسقط هذا الجنين الخبيث الذي أرادت أمريكا وإسرائيل أن تحكمه وأن ترسم معالمه في هذه المنطقة؟ أليس أنتم؟ أليست المقاومة؟ أليس شعب لبنان ومقاومة لبنان وجيش لبنان؟ نحن هنا لا نطلق شعارات. طيب يلا يلا عدوا مع شق اللي كنتوا واقفين، عدوا. نحن هنا تحوا تفضل. نحن هنا نتحدث عن وقائع، عن حقائق عايشناها وكنا جزءا منها، ما عم نحكي عن شعارات وخطابات وحماسيات ومنامات وأدبيات مترفة، لا. ولذلك لو بلغ جبروت من بلغ، أمريكان وغير الأمريكان، والصهاينة وغير الصهاينة، والعرب وغير العرب، أقصد بعض الدول العربية، هذا لا يجوز أن يؤثر على الإطلاق في التعاطي مع الوقائع الموجودة اليوم في الساحة اللبنانية. ولذلك أنا أقول لهم لا يستطيع أحد أن يلغي هذا الفريق، وكذلك نحن لا نريد إلغاء الفريق الآخر بكل انتماءاته السياسية والمذهبية والطائفية. هاي معادلة لبنان الواقعية تقتضي أن نعترف بهذا الأمر، وبالتعاون وبالتواصل وبالشراكة. أوقات بعصوا علينا، منعصب عليهم، بيطلع الصوت هون، بيطلع الصوت هنيك، هذه كلها تحصل نتيجة جو الخصومة الموجودة في البلد، ولكن في نهاية المطاف الواقع يقول هناك فريقان موجودان في لبنان لا خيار أمامهما وأمام اللبنانيين سوى بالبحث عن المشتركات والتعاون لرسم معالم مستقبل لبنان. مو الأمريكان، مو جون كيري، لا أحد في الخارج هو الذي يرسم معالم مستقبل لبنان. أنتم اللبنانيون يجب أن ترسموا معالم المستقبل. ثانيا بالشق السياسي، الكل في لبنان يجمع على أهمية تشكيل حكومة جديدة. هلا حكومة تصريف الأعمال بتسد الفراغ بس ما بتحل مشكلة. مشاكل الأمنية عم تكبر، والمشاكل الاجتماعية المعيشية الاقتصادية المالية، انهيار مؤسسات الدولة التدريجي والبطيء، غياب الكادر، النقص الهائل في مؤسسات الدولة، كل هذا ما بتقدر تحله حكومة تصريف الأعمال. لابد من حكومة جديدة. التأخير الصيغة الممكنة هلأ وبعدين، بعد 6 أشهر وبعد سنة وبعد سنتين، الممكنة الواقعية التي تحفظ حقوق الجميع وشراكة الجميع وتطمئن الجميع هو اللي انحكى عنه 996. طيب ليش التأخير إلى الآن 6-7 أشهر؟ أنا الليلة هحكي بصراحة، لأنه في قرار إقليمي من المملكة العربية السعودية لفريق 14 آذار ما تشكلوا هلأ حكومة. طبعا شكلوا حكومة بدون فريق الآخر، بدون حزب الله، بدون قوى الثامن من آذار، وما بيقدروا. إذن ما تشكلوا حكومة، طولوا بالكم. على أي أساس طيب من طول بالنا؟ خليني بسط الموضوع. طولوا بالكم، سويرية حتخلص. هذا الحكي أنا حكيته قبل أسابيع، بس الحكي من أشهر. طولوا بالكم، سويرية حتخلص. يلا هالجمعة، هالشهر، هالشهرين، صار 7 أشهر. لما قوي احتمال العدوان الأمريكي كان شوي الجو بالبلد حيروح على تشكيل حكومة، قالوا لهم طولوا بالكم، وقفوا وقفوا وقفوا، والأمريكان جايين على سوريا وحيتغير الوضع، ما تشكلوا حكومة. إذن هناك من يعطل، من مش من يعطل، من يمنع تشكيل حكومة في لبنان لأنه كان ينتظر الأوضاع في سوريا. طيب أنا من أسابيع وصفت وضع، ما هو حتى إذا بتحكي رايق، يعني شو الفرق بتحكي رايق ولا بتعلي صوتك؟ أي شيء بتحكيه بيعتبره تهديد. حكينا حكي رايق يا جماعة، بسوريا الوضع 1-2-3، داعش، ماعش، نصرة، ما بعرف شو إلى آخره، جيش الحر، الأكواد، الانقسامات، الائتلاف الداخلي، الائتلاف الخارجي، الوضع الإقليمي، مصر، السعودية، تركيا، قطر، أمريكا، فرنسا، 1-2-3، حطوا على جنب هذا الموضوع، مش ضابط معاكم، ما حيمشي الحال، ما تراهنوا هوني، افصلوا موضوع لبنان عن سوريا وتعوا نشكل حكومة. فطبعا وقتها طلعوا ناس ما أنكروا الحقائق اللي أنا قلتها، لأنه هي حقائق، قالوا لا الوضع الميداني بتغير. طيب من أسابيع إلى الآن كيف تغير الوضع الميداني؟ على طريق حلب ومحيط حلب وبحلب وفي ريف دمشق وفي الغوطة الشرقية وفي الغوطة الغربية وفي 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 وفي، كيف؟ بالعكس، هاي الأسابيع وأيضا كل المعطيات الميدانية تؤكد أنه الأمور رايحة على خلاف ما تتوقعون وما تتمنون أنتم هم يعني. ولذلك إذا كان أحد ما في مكان ما في لبنان أو المنطقة أو العالم ينتظر لتشكيل حكومة لبنانية حقيقية أن ينتصر في سوريا، أنا أقول له لن تنتصر في سوريا. إجا شيء جديد، هلا اسمعوا الجديد، إجا شيء جديد، أنه واضح موضوع سوريا تاحوا موضوع سوريا، يعني واضح أنه مش ماشي الحال. طيب خلينا نشكل حكومة. جماعة قبلانين 996، ولما حكينا أنه هذا تنازل وهذا تواضع ما كنا عم نبالغ. فالآن قيل لهم، هذا مش تحليل معلومات، الآن قيل لهم طولوا بالكم شوية، في مفاوضات على الملف النووي الإيراني، هذا جديد اسمعوني منيح، هذا عمره كم يوم، في مفاوضات على الملف النووي الإيراني، هذه المفاوضات يمكن تطلع نتيجتها موضوع حزب الله بيخلص. طولوا بالكم ما تشكلوا ولا حكومة، إذا مشيت المفاوضات وصار في اتفاق خلصت قصة حزب الله، ما تعذبوا حالكم وتشكلوا حكومة فيها حزب الله. طيب أولا كمان بدي أعلق على هذا، مثل موضوع سوريا، يعني هل يتوقعون مثلا بعض الإقليميين وبعض اللبنانيين أنه أيا يكن مسار المفاوضات الإيرانية الدولية، أن والله إيران حتجي على لبنان وتقول يا حزب الله تخلوا عن واجباتكم الوطنية وتخلوا عن حقوقكم الوطنية وتخلوا عن مقاومتكم وسلموا البلد للفريق الآخر. من يعرف إيران ومن يعرف حزب الله يعرف أن هذه أضغاث وأحلام، ما في شيء منه هذا. شو ناطرين؟ هذا أولا، لأنه هذا ولا يوم صار ولا بيصير، لم يحصل ولن يحصل. ثانيا، طيب مسار المفاوضات بالملف النووي الإيراني في احتمالين، يا حيتفاهموا يا حيختلفوا والأمور تروح لا سمح الله على الحرب. هول بيحكوا انه هلا حزب الله قلق من المفاوضات ومحتار وملبك بحاله وما بعرف شو. طيب اذا راحت المسار الى الحرب لا سمح الله، فعلى الجميع ان يقلق، ولكن على غيرنا ان يقلق اكثر منا، على غيرنا ان يقلق اكثر منا اذا ذهبت الامور الى حرب في المنطقة. وثانيا ان تذهب الامور الى تفاهم. وسجلوا علي هلا في تلفزيونات عم تنقل، اكتبوا وسجلوا بالصوت والصورة، بعد التفاهم ان حصل النووي الايراني الدولي فريقنا سيكون اقوى وافضل وضعا وحالا محليا واقليميا. بالتالي عشو عم بتواهنون؟ بالتالي انتو شو منتظرين؟ بعد ثالثا واخيرا بهذه النقطة، عندما تحصل تسويات كبرى في العالم، عندما تحصل تسويات كبرى في العالم، حلفاء واصدقاء هذا الطرف وذاك الطرف يقلقون. بالعالم هيك، بالنسبة لنا مش هيك. تعرفوا ليه؟ لاننا لسنا لا نقلق من حليفنا. بصراحة وبوضوح، كان لدينا وما زال لدينا حليفان أساسيان، كتر خير الله مش كتار، إيران سوريا. قولوا لي هل في يوم من الأيام باعنا حليفنا؟ هل في يوم من الأيام سلمنا حليفنا؟ هل في يوم من الإيراني والسوري؟ هل في يوم من الأيام خذلنا حليفنا أو طعننا في الظهر أو تآمر علينا؟ أبدا. بل شو من تموز 93، نيسان 96، 2000، تموز 2006 وإلى اليوم ما فيك سابقة، ما صار في أصعب الظروف، ما صار. لكن نحن واثقون من هذه العلاقة وهذا التحالف. أما أنتم المساكين، هل أعد لكم؟ كم مرة تخلى حلفاؤكم عنكم؟ لا أريد أن أقول أسيادكم. كم مرة تخلوا عنكم؟ كم مرة باعوكم في سوق النخاسة؟ كم مرة عقدوا تفاهمات وتركوكم على قارعة الطريق؟ كم مرة خيبوا آمالكم وظنونكم؟ وليست الأسابيع الماضية في قضية العدوان الأمريكي على سوريا ببعيد. إذن عم تعطلوا وقت اللبنانيين وعم تعطلوا وقتكم على الفاضي. لا تنتظروا سوريا ولا تنتظروا الملف النووي الإيراني ولا تنتظروا شيء. هيدا لبنان مسؤولية للجميع، ويجب أن نبادر. كل يوم بضيع هو يضيع من أمن اللبنانيين وكرامة اللبنانيين وعيش اللبنانيين وخبز اللبنانيين ومستقبل اللبنانيين. لماذا نضيع هذا الوقت وفي انتظار أي شيء نضيع هذا الوقت؟ أنا أقول للبنانيين جميعا، أنتم أيضا يجب أن تتحملوا هذه المسؤولية، لا يجوز الرضا بهذا الواقع. طيب خل حدا يشرح لي أو يشرح لكم، هل واقعا هذا الأمر هو لمصلحة المسلمين؟ هل هو لمصلحة المسيحيين؟ هل هذه مصلحة السنة في لبنان؟ هل هذه مصلحة الشيعة في لبنان؟ هل هذه مصلحة الدروز في لبنان؟ ليس مصلحة أحد، هي مصلحة الخارج فقط، فقط الخارج، الخارج الذي يفرض إرادته على هذا الفريق أو ذاك الفريق. على اللبنانيين أن يحزموا أمرهم ويستفيدوا من الوقت ولا ينتظروا المتغيرات الإقليمية والدولية وليتحملوا المسؤولية كاملة. أنا كنت مخلي شوي مقطع له علاقة بالوضع الأمني، له علاقة بطرابلس، لكن ضاق الوقت كثيرا، خلي لبعدين أنتقل إلى النقطة الأخيرة وإلى الخاتمة. فيما يتعلق بيوم غد، يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم، أولا دقيقة بس اسمعوني شوي وبعدين اسمعوني شوي. أولا أنا في الحقيقة أنا وكل إخواني وكل من تابع هذا الموسم هذه السنة أتوجه إليكم أنتم الحضور هنا، إلى كل الذين حضروا وشاركوا وأحيوا وأقاموا هذه المجالس في كل المناطق والبلدات والمدن والأماكن، من أعماق القلب توجه إليكم بالشكر على هذا الحضور الكبير والشجاع والمواسي لرسول الله، رغم ما كان يلوح وما زال يلوح في الأفق من تهديدات ومن مخاطر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم مواساتكم هذه وأن يعظم أجوركم. ثانيا أود أن أتوجه يا شباب طيروني شوي بعد. أود أن أتوجه بالشكر إلى الجيش اللبناني، إلى جميع القوى الأمنية الرسمية دون استثناء، على جهودهم خصوصا في هذه الأيام والليالي في مختلف المناطق، ونعرف العبء الملقى على عاتقهم في هذه الليلة ويوم غد. أيضا نتوجه إليهم بالشكر الجزيل ونسأل الله أن يعينهم على أداء هذه الوظيفة الوطنية والأخلاقية وأن يمكنهم من تحقيق الإنجازات المطلوبة. وثالثا يجب أن نشكر كل الذين أداروا وأقاموا هذه المجالس وحموها بالإجراءات وبالترتيبات، وقرأوا العزاء وخطبوا وارتقوا المنابر وقرأوا القصائد، وكل من شارك بهذا الإحياء، وكل من تحمل من جيران كل الأماكن تبعات هذا الإحياء. أما بالنسبة للغد، حتى الآن حتى هذه اللحظة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الذي لا تحصى نعمه، سارت الأمور على خير. طيب، ونأمل أن تسير الأمور على خير حتى انتهاء هذه المواسم يوم غد. النقطة الأساسية اللي أنا بدي أقولها في الختام هي أن خروج الناس يوم العاشر في كل المناطق التي سيخرجون فيها هو ليس بمثابة تحدي لأحد. نحن غدا لا نخرج لنتحدى أحدا أبدا. نحن هذه السنة نخرج كما خرجنا في السنة الماضية والقبل الماضية وما كنا كما كنا نخرج على عشرات السنين في هذا البلد. الآن نحكي عن بلدنا، لما في شيء جديد. ونحن نخرج للتعبير عن مواساتنا لرسول الله، لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، عن حزننا لما أصابهم يوم العاشر من المحرم، لنعبر عن مودتنا المطلوبة أجرا للرسالة في نص القرآن الكريم، ولنعبر عن مواقفنا وآرائنا. وإذا أراد أحد ما أن يعاقبنا على مودتنا، على مواساتنا، على محبتنا، على حزننا، على موقفنا السياسي، أو أن يعاقب أهلنا رجالنا ونساءنا وكبارنا وأطفالنا، فهذا شيء يرفضه العقل والدين. ولكن قد يكون هناك من يفكر بهذه الطريقة. نحن إذن نخرج بهذه الروحية وليس بروحية التحدي. لكن في المقابل نحن كنا في الأعوام الماضية عادة، لأنه تعرفوا مرت بالشتوية كم سنة، أيام عاشوراء يجي يوم العاشر بالشتوية، أحيانا يجي بالصيف القاسي. فكنت أنا في ليلة العاشر أتحدث معكم، عندما كنت أتحدث معكم وأقول لكم لا يجوز أن يحول بيننا وبين حسيننا برد قارس ولا ثلج ولا مطر ولا شمس حارقة ولا طقس ولا جوع ولا عطش. اليوم نحن جماعة شفافين وواضحين وما بدنا نقول شيء غير الحقيقة. اليوم يوم غد في عاشوراء يوم مختلف عن كل الأعوام الماضية. يمكن ما يكون في مصلحة نحكي هذا الحكي، لكن نحن كمان ما نكون واضحين. احتمال التهديد الأمني موجود. الأجهزة الأمنية، الجيش اللبناني، الدولة، حزب الله، حركة أمل، آخرين، الكل يبذلون جهودهم. حتى الآن الله وفق والجهود سوف تستمر والكل سيتعاون، الناس والأهالي وأهل القرى وأهل المدن والجميع سيتعاونون. لكن نحن في لبنان غدا خارجون إلى يوم عاشوراء في ظل وضع مختلف. في السابق كنت أقول لكم لا يمنعكم لا جوع ولا عطش ولا سهر ولا ثلج ولا مطر ولا شمس حارقة عن أن تكونوا مع الحسين يوم العاشر وغدا. غدا لن يستطيع شيء سوى مشيئة الله وإرادته، لن يستطيع شيء، لا خطر ولا تفجير ولا سفك دماء ولا سيارات مفخخة أن تحول بيننا وبين حسيننا. هذه التجربة جديدة في لبنان، لكن في العراق منذ سنوات. أهلنا أحباء أهل البيت عليهم السلام في العراق، وبالمناسبة في العراق السنة والشيعة يتشاركان في إحياء هذه المناسبات منذ سنوات، في كل يوم على طريق كربلاء، في المواكب الحسينية، في المجالس الحسينية، يقتلون بالعشرات، يجرحون بالمئات. لكن هل حال سفك دمائهم دون إحيائهم لشعائر سيدهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ أبدا. بل بالعكس ازدادت نسبة المشاركة ونسبة الحضور، ازدادت. هذا حصل في باكستان، حصل في أفغانستان السنة، حتى المواكب الحسينية في البحرين تعرضت لأذى مختلف عن أي وقت مضى. إذن هذه الوسيلة لا تجدي نفعا، لا في العراق ولا في أفغانستان ولا في باكستان ولا في البحرين ولا في أي مكان في العالم ولا في لبنان، لأن الإيمان هو والعشق هو والحب هو والاستعداد للشهادة هي. غدا إن شاء الله في كل المجالس العشوائية، في كل التظاهرات العشوائية التي دعا إليها حزب الله، حركة أمل، المشيعي، الجمعيات، السادة العلماء في مختلف المناطق، سوف تشهد بعونه تعالى حضورا كبيرا وحضورا متعاظما وحضورا متزايدا يليق بعظمتي وكبريائي وتضحياتي ودرجتي ومقامي أبي عبد الله الحسين وأبي الفضل العباس والسيدة زينب. غدا نلتقي بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وعقلنا ومعرفتنا وقلبنا وعاطفتنا وعشقنا وإرادتنا وموقفنا هو موقف أصحاب الحسين ليلة العاشر من المحرم، عندما مدحهم الحسين ثم قال لهم: إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. خلاص اصمتوا اهربوا. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ودعوني وهؤلاء القوم. هؤلاء يريدون أن يبقى الحسين غدا وحيدا، أما أصحاب الحسين قالوا له: أنتركك وحيدا؟ أنبقى بعدك؟ لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. وهم الذين يريدون لنا أن نترك حسيننا غدا، نقول لهم: لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، إن شاء الله نحن أحباؤك يا سيدي ومولاي، نحن أحباؤك، نحن أولياؤك، نحن خلال عقود من الزمن كتبنا إيماننا والتزامنا بدماء شهدائنا وجرحانا وآلام أسرانا ودموع أراملنا وأيتامنا، وسوف نبقى كذلك حتى نلقاك. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله.